برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، والبداية بالعناوين. بوتين يوعز باتخاذ إجراءات لرفع الاقتصاد الروسي إلى المركز الرابع عالميا. الشركة المشغلة لميناء إيلات الإسرائيلي تعلن تسريح نصف موظفيها. والبنك المركزي يحذر أوكرانيا من الإفلاس. وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً أمام الحكومة للارتقاء بالاقتصاد الروسي من المرتبة الخامسة إلى الرابعة في قائمة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوى الشرائية، حيث كلف الرئيس الروسي حكومة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بإعداد جملة من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ مما أوعز به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات لرفع مرتبة الاقتصاد الروسي إلى الرابعة عالميا. ما إمكانية تحقيق ذلك في ظل العقوبات المفروضة على روسيا برأيك؟
دعيني أقول لك أولا أن الاقتصاد الروسي حقق خلال الفترة الماضية مجموعة من المؤشرات الإيجابية رغم ظروف الحصار والمقاطعة التي فرضها الغرب، إلا أن روسيا الآن معدلات تضخم أقل ما يمكن، معدلات البطالة أقل ما يمكن، معدلات الاستثمار سواء كان المحلي أو حتى الأجنبي معدلات يعني في مستوى يلبي تطلعاته وبيلبي احتياجات الاقتصاد الروسي. أنا أعتقد أن روسيا خلال فترة العقوبات، واضح أن العقوبات دي سواء يعني واضح أنها مصدر من مصادر التطور الاقتصادي والتكنولوجي لكثير من الدول. يعني لو بصلنا نموذج العراق أو نموذج إيران، في ظل الحصار والمقاطعة حققوا معدلات نمو اقتصادي وتكنولوجي عالية، وبالتالي الرئيس الروسي من حقه أنه يطمح إلى أن بلاده تحتل المركز الرابع عالميا في الاقتصاد الدولي، وده الرئيس الروسي بيراهن على هذا الهدف من منطلق معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي الروسي، معدل التشغيل داخل الاقتصاد الروسي، عائد الواردات. روسيا استطاعت أنها تفتح أسواق بديلة عن أسواق الغرب، وأعتقد أن الصادرات الروسية لم تتعرض إلى يعني أثر سلبي كبير، رغم أن العقوبات كانت عقوبات شاملة على كل نواحي الاقتصاد الوطني الروسي، بما فيها حتى سلاسل الإمدادات التي حرمت منها روسيا، بما فيها سويفت الذي حرم منه الاقتصاد الروسي، بما فيه يعني كثير من الدعائم الاقتصادية التي حرم منها الاقتصاد الروسي. أنا أعتقد أن روسيا في خلال الحصار قدرت أنها يعني تعمل كده هجمة مرتدة كما يقولون، واستطاعت انها تجيب جون اقتصادي، تحقق هدف اقتصادي في شباك العدو. واعتقد ان روسيا على موعد مع مستقبل اقتصادي باهر، خاصة ان التعاون الاقتصادي مع الغرب عمل نوع من التبعية للغرب، ولكن الاقتصاد الروسي الان بيحقق معدلات استقلال اقتصادي انا اعتقد ان يعني ما حصلتش في تاريخ روسيا المعاصر.
ماذا يعني أن يزيح الاقتصاد الروسي الياباني عن الترتيب العالمي دكتور؟
أعتقد أن الغرب واليابان مش لازم، إحنا القضية هنا أن هو يحتل المركز الرابع. الرئيس الروسي لما قال الجملة دي هو عايز يقول أن الاقتصاد الروسي سوف يشغل مركز متقدم في ترتيب الاقتصاديات المتقدمة عالميا. القضية ليست اليابان كدولة، ولكن أن هو يحقق المركز الرابع، خاصة أن في كثير من الدول الغربية تراجعت بفضل العقوبات. يعني النهارده لما بص على الاقتصاد الألماني، في عندي حوالي 600 مصنع تقريبا في حالة إغلاق، وفي عدد من المصانع في حالة يعني انخفاض في معدلات الإنتاجية. فواضح أن التقدم الاقتصادي لكثير من اقتصادات الغرب كان قائم على رخص مصادر الطاقة الروسية، وعلى رخص مدخلات الإنتاج الروسية والخامات وإلى آخره من مستلزمات الإنتاج. وبالتالي أنا شايف أن ما حدث خاصة بعد العملية العسكرية الخاصة على الأراضي الأوكرانية، أن حدثت صحوة اقتصادية وتكنولوجية ونقدية للاقتصاد الروسي، وأعتقد أن الروس بدأوا يستشعرون ما يمتلكونه من عناصر القوة، وبالتالي من حقهم أن يستخدموا هذه العناصر لتحقيق مركز متقدم في الاقتصاد العالمي. واللي ينظر إلى الانتشار الروسي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، اللي ينظر إلى الانتشار الروسي في أسواق جديدة لم تكن لهم سابقا.
وهذا بالضبط دكتور ما أردت أن أسأل عنه، يعني علاقة روسيا بالدول العربية والتي تعتبر سوقا مهمة لموسكو، كيف ستساعد في تقوية الاقتصاد الروسي؟
ليس فقط البلدان العربية، ولكن مدام حضرتك ذكرت البلاد العربية، خليني أقول أن ما تصدره روسيا تحتاجه البلاد العربية، وما تصدره البلاد العربية تحتاجه روسيا، وبالتالي أفق تطور العلاقات الاقتصادية العربية الروسية ضخم وعملاق، وأعتقد أن العرب مدركين ذلك، وأعتقد أن الروس أيضا مدركين ذلك. حتى أننا لما ننظر إلى بعض المواقف الدول الخليجية التقليدية الكلاسيكية اللي هي بتميل إلى السياسات المحافظة وبتميل إلى السياسات القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، لما بنظر إلى مواقفهم الاقتصادية الداعمة لروسيا، في الحقيقة في البداية كنت بستغرب، لكن واضح أن هناك جيل جديد من القادة العرب في الخليج، البوصلة بتاعتهم هي المصالح الوطنية لبلادهم، وهم شايفين أن مصالحهم الوطنية مع الدب الروسي، وبالتالي هم الآن يعني في يعني تطابق ما بين السياسات العربية الاقتصادية والسياسات الروسية، أعتقد تطابق كبير قوي. يعني على الرغم أن العرب أو بعض البلدان العربية بينفوا أن هذا التطابق لأي سمة أو لأي توجه سياسي، إلا أنه في الحساب الأخير هو بيخدم السياسات الخارجية الروسية وبيخدم نمو العلاقات الاقتصادية الروسية التي تتجه الآن شرقا بعد أن كانت في الماضي تتجه غربا. خدي بالك أن احنا قعدنا في فترة يلسن وغورباتشوف تقريبا، يعني إخواننا الروس كانوا يعلمون أننا نقع هناك على الخريطة، لكن ما فيش مسؤول روسي رفيع المستوى زار المنطقة. لكن أنا أعتقد أن رب دارة النافعة أدرك الروس أن العرب هم أصدقاء حقيقيين، وأدرك العرب أن الروس هم داعمين وأصدقاء حقيقيين، وبالتالي أفق تطور العلاقات ما بين روسيا وما بين البلدان العربية أعتقد أنها أفق واعدة جدا لصالح الاقتصاد الروسي والاقتصاد العربي.
طيب ما تأثير التعاون في إطار بريكس على الاقتصاد الروسي دكتور؟
بصي، يعني مجموعة البريكس دي مجموعة ذات أهداف متعددة. أولا فتحت أفق لتطور العلاقات بين مجموعة من الدول التي تبغى الاستقلال والسيادة الاقتصادية على أراضيها، وفي نفس الوقت دعمت مبدأ تسوية المبادلات التجارية بالعملة الوطنية بعيدا عن الدولار، وطبعا يعني أثر سلبا على مركز الدولار عالميا اللي بدأ يتراجع من بعد ما كان الدولار بيمثل 95% كأداة لتسوية المعاملات التجارية الدولية وكأداة للاحتياطي للعملات الوطنية لبعض الدول. أعتقد أن هذه النسبة 95 تراجعت إلى حدود 58% أو 60% الآن، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بخطر، وخاصة أن مجموعة البريكس ادت عمق استراتيجي للدول الأعضاء، سواء لروسيا، للصين، للهند، جنوب أفريقيا، لمصر، يعني أنا أعتقد أن مجموعة البريكس أعتقد أنها أداة مهمة لنمو وانتشار وتطور العلاقات الاقتصادية الروسية الخارجية، وعشان كده الغرب بيحاول أن يفشل هذه العلاقة بكل السبل وكل الأدوات، وبيحاول يطلع بعض المشاكل سواء مع الأرجنتين، سواء مع السعودية اللي هي يعني بتبطئ إلى الآن دخولها أو مساهمتها الفعالة في البريكس، أو الصراع النقدي القائم ما بين الروبية الهندية وما بين الديوان الصيني حول نسبة كل منهما في العملة الجديدة التي يعني ترى أو التي تعمل دول البريكس على إصدارها بحيث تبقى عملة لتسوية المعاملات ما بين الدول الأعضاء. أعتقد أن تأكيد مثل هذه التناقضات أعتقد أن أصابع الغرب موجودة فيها في محاولة لإفشال هذا المشروع، لكن يبدو أن البريكس قد ولد عملاقا، وأعتقد أن الرهان على وقته أو الرهان على إفشاله أعتقد أن الرهان خاسر، لأن مجموعة البريكس بأدواتها بسياساتها بمبادئها بتخدم كل الدول الأعضاء، وأنا شخصيا أكثر من مرة كتبت أن فيما يتعلق بمصر على سبيل المثال، انا قلت ان البريكس هي قبلة الحياة للاقتصاد المصري، واعتقد انها ممكن تساعد الاقتصاد المصري على الخروج من دائرة الضغوط والأمريكية.
الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو الدكتور نور ندى، شكرا لك على هذه المداخلة. تعتزم الشركة الإسرائيلية المشغلة لميناء إيلات تسريح 50% من العمال في الميناء بعد الانخفاض الكبير بالنشاط في ظل التهديد الناتج عن هجمات أنصار الله. وهددت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الشركة المشغلة باستعادة ملكية الميناء الجنوبي لصالح الدولة على خلفية التهديدات بطرد عمال الميناء، حيث قال رئيس اللجنة دافيد بيتان: إذا لم تتفاوض إدارة المرفأ مع العمال بشأن الفصل فسيتعين المطالبة بإعادة أموال المساعدات وإلغاء الإعانة التي تلقتها خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وأوصت اللجنة الاقتصادية في الكنيست بعدم دراسة خيار تمديد الامتياز للشركة، لأن الشركة المشغلة تعتزم تسريح 60 موظفاً من أصل 120، وهو ما قال عنه عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف إن هدف الشركة تحقيق أرباح أعلى. حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الصيف الدكتور فارس هباش:
يعرف الاقتصاد الكيان الصهيوني في الأشهر الأخيرة العديد من الأزمات والعديد من التقلبات والعديد من الاضطرابات والاختلالات الهيكلية والمالية في عديد المستويات وعلى مستوى عديد المؤشرات. وبالرغم من محاولة إدارة الكيان الصهيوني التكتم والتستر على هذه الخسائر الفادحة التي انجرت عن العدوان على قطاع غزة، إلا أن نتائجها بدأت تظهر في عديد المجالات. فعلى سبيل المثال تعتزم الشركة المسيرة لميناء إيلات الواقع شمال البحر الأحمر عن تسريح نصف عدد عمالها والبالغ عددهم 120 عامل، وهذا نتيجة تراجع الكبير جدا لنشاط الميناء، بل حتى توقفه أحيانا نتيجة تجنب السفن الإبحار عبر منطقة البحر الأحمر وصولا لهذا الميناء، وهذا لتجنب هجمات الحوثيين، حيث أن هجمات الحوثيين استهدفت منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة حوالي 73 شاحنة وباخرة معظمها تابعة للكيان الصهيوني. وبالتالي هذا ما أنجر أن كل السفن والشركات الناقلة تجتنب الإبحار عبر هذه المنطقة وصولا إلى ميناء إيلات. هذا الميناء الذي يعتبر بوابة إسرائيل نحو الشرق، والذي يمكن من خلاله الوصول إلى الشرق دون المرور عبر قناة السويس.
وعن الخيارات أمام حكومة نتنياهو قال هباش:
في حال استمرار هجمات الحوثيين عبر مضيق باب المندب، وهو المرجح في الساعة الحالية نتيجة استمرار العدوان الكيان الغاشم على قطاع غزة، فإن الملاحة البحرية عبر منطقة البحر الأحمر سوف تعرف العديد من الهزات والعديد من الأزمات في قادم الشهور، وهذا كله سوف يزيد من حجم الخناق على اقتصاد الكيان الصهيوني وحجم التأثير السلبي على اقتصاد الكيان الصهيوني، ليس فقط من خلال ارتفاع الأسعار، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن البحري وارتفاع كذلك تكاليف النقل والتأمين على النقل البحري، ولكن هذا ما يؤدي حتى إلى انقطاع في سلاسل التوريد، ويؤدي إلى حدود خلل هيكلي نتيجة انقطاع في المواد الأولية ونتيجة انقطاع في المواد الأساسية المستوردة للأسفل اقتصاد الكيان الصهيوني. وعلى العكس من ذلك، حتى أن الصادرات الاقتصاد الكيان الصهيوني سوف لن تجد طريقها إلى البوابة الشرقية مباشرة عبر البحر الأحمر، وبالتالي سوف تضطر إلى استعمال قناة السويس، وهذا ما يؤدي إلى تكاليف إضافية، وهذا ما سوف يؤدي إلى إضعاف القدرة والمزايا التنافسية لصادرات ومنتجات الكيان الصهيوني الصهيوني، ضف إلى ذلك إلى الأزمة الهيكلية الكبيرة جدا التي يعرفها اقتصاد الكيان الصهيوني، وهذا كله مجملا لن يعطي لحكومة نتنياهو المزيد من الخيارات، كون أن الاضطرابات على مستوى منطقة البحر الأحمر الآن غير متحكم فيها، فبالرغم من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمحاولة دحض هجمات الحوثيين والسيطرة على جماعة أنصار الله في تلك المنطقة، إلا أنها باءت بالفشل، وهذا ما تدركه حكومة نتنياهو، وهذا ما يزيد الضغط بشكل كبير جدا على اقتصاد الكيان المحتل، ومن ثم فإن الخيارات جد محدودة أمام حكومة نتنياهو، وأظن أن الإسراع في التوقف عن الأمني وإيجاد مخرج لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة وحده الكفيل بتخفيف هذه الاضطرابات وبتخفيف الحصار والخناق الذي ما فتأ يعرفه الكيان الصهيوني، كما أشرت بالرغم من التستر والتكتم الكبير جدا لاقتصاد لحكومة وإدارة الكيان المحتل حول هذه الضربات والهزات الكبيرة جدا التي يعرفها اقتصاد الكيان المحتل.
وبخصوص التحديات التي سيواجهها الاقتصاد الإسرائيلي في حال استمرار العدوان لأشهر إضافية، أضاف هباش:
إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الأزمة على مستوى المنطقة سوف يزيد من حجم الضغوط ومن حجم الخناق حول الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح يعرف الآن أزمة هيكلية حقيقية وكذلك أزمة مالية متصاعدة، خاصة وأن وكالة مودز للتصنيف الائتماني قد خفضت ولأول مرة التصنيف الائتماني الإسرائيلي إلى E2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وبالرغم من محاولة نتنياهو عدم إعطاء هذا التخفيض الأهمية الكبيرة وتعبيره على أن خفض التصنيف الائتماني سببه هو حالة الحرب فقط، إلا أنه هذا شكل كذلك مؤشرا قويا جدا بالنسبة للمستثمرين على أن البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في المنطقة أصبح مناخ غير محفز وغير جذاب للاستثمارات، كما أن العجز المالي الإسرائيلي انخفض إلى حدود 4.8 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر يناير كانون الثاني الماضي، مما يمثل كذلك زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي قبله، وكذلك أن الإسرائيليين سوف يتحملون العبء الأكبر من عجز الإيرادات الدولة بقيمة 33 مليار شيكل على خلفية العدوان على قطاع غزة، وهذا عبر رفع الحكومة نتنياهو الضرائب والتكاليف لمحاولة تعويض هذه الخسائر، خاصة أن التقديرات تشير أن تكلفة صاروخ اعتراضي واحد فقط تقدر ما بين 50,000 إلى 70,000 دولار، وتشير التقارير أن حكومة نتنياهو قد أنفقت عسكريا حوالي 75 مليار شيكل أو ما يعادل 20.4 مليار دولار، في حين تشير إلى التقديرات أن استمرار العدوان على قطاع غزة سوف يرفع هذه التكاليف والنفقات العسكرية إلى حدود 150 مليار شيكل أو ما يعادل 34 مليار دولار، وبالإضافة إلى هذه الأعباء والتكاليف المالية وعدم استقرار البيئة الاستثمارية وكذلك العديد من المؤشرات المالية التي صنفت في المنطقة الحمراء، فإن كذلك نتيجة عدم استقرار المنطقة واستمرار الصراع، فالمئات الآلاف من المستوطنين قد غادروا إسرائيل وهم جلهم من المرتزقة نحو بلدانهم الأصلية، وهذا كذلك ما سوف ينبئ بحالة أزمة بطالة وأزمة عمالة كبيرة جدا بالنسبة للمؤسسات الإسرائيلية، وبالتالي هذا كذلك سوف يشكل ضغطا كبيرا جدا على اقتصاد الكيان الصهيوني. ومن ثم فإن كل هذه المؤشرات وكل التقارير تؤكد على أن الاقتصاد الكيان الصهيوني في حال استمرار العدوان على قطاع غزة سوف يعرف العديد من الهزات وسوف يكون في مفترق الطرق. وبالرغم من المساعدات المالية التي يتلقاها بصفة مباشرة وغير مباشرة على من بعض حلفائه على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، إلا أن هذا لن يكون كافيا لأن يحمي الاقتصاد الكيان الصهيوني جراء هذه الهزات وجراء هذه الاختلالات الهيكلية الكبيرة جدا. وبالتالي أظن أنه وحده فقط هو وقف العدوان على قطاع غزة من شأنه ربما أن يعيد بعض التوازنات، ولو أن هذا ربما سوف يكون حتى هو صعبا في الأشهر وفي السنوات المقبلة، خاصة كما أشرت أن المنطقة أصبحت منطقة غير مستقرة وغير جذابة للاستمرار، خاصة مع هروب العمالة ومئات آلاف المستوطنين كما أشرت سابقا، وهم كما أشرت كذلك جلهم من المرتزقة نحو مستوطناتهم الأصلية، كذلك أن الكثير من الشركات المستثمرة سوف تراجع حساباتها وسوف تراجع استثماراتها، وأظن أنها هذا كله سوف يضع الاقتصاد الكيان المحتل على المحك وفي تحدي صعب جدا، وأظن أن الأفق سوف يكون مظلم جدا بالنسبة لاقتصاد الكيان الصهيوني.
وفيما يخص دعوة رئيس البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة، أضاف هباش:
تأتي دعوة محافظ البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية. وتأتي هذه الدعوة إلى محاولة إعطاء الدعم للإنفاق العسكري من خلال تقديم زيادة سنوية مقدرة ب 20 مليار شيكل أو ما يعادل 5.4 مليار دولار أمريكي، وهذا مع توقع أن يكون هناك عجز في الميزانية يقدر ب 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%. إلا أن هذه الدعوة والتي في مضمونها هو استمرار إعطاء الدفع أو استمرار إعطاء دفع للإنفاق العسكري، إلا أنها سوف تكون على حساب التوازنات المالية الكبرى، وأن البنك المركزي يعتبر الإسرائيلي الآن يعتبر في حالة تخبط حقيقية، حيث أن هذه الدعوة إلى إعطاء المزيد من الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق المالي العمومي سوف يؤثر بشكل كبير جدا على المواطن وعلى كذلك المؤسسات الاستثمارية الإسرائيلية وعلى بيئة الاستثمار بشكل جاد. وهذا بالرغم من محاولة البنك المركزي لاستقطاب الأموال من خلال قيامه بطرح السندات في الأشهر الماضية، إلا أن هذه الدعوة لم تؤتي بأكلها ولم تلقى ذلك القبول الكبير جدا، بالرغم بالرجوع بالاستناد إلى التقارير التي تؤكد أن بيئة الاستثمار في المنطقة غير محفزة وأن آفاق الاقتصاد الإسرائيلي هي آفاق مظلمة، وعلى ضوء كذلك تخفيض وكالة مودز للتصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي. وهذا كما أشرت بالرغم من حالة التستر والتكتم الكبير جدا وكذلك التقارير المزيفة والمغلوطة التي ينشرها البنك الإسرائيلي وتنشرها الجهات الاقتصادية الحكومية حول استقرار المؤشرات المالية والاقتصادية والهيكلية للاقتصاد الأمريكي إلا أن واقع الحال يؤكد عكس ذلك، وأن هذه التقارير ما هي إلا محاولة محاولة لإخفاء للحالة القاتمة التي يعرفها الاقتصاد الإسرائيلي، وأن آفاق استمرار العدوان واستمرار العدوان الحرب على غزة من شأنه أن كذلك أن يشكل ضغطا كبيرا جدا على ميزانية الكيان المحتل في ظل التوترات التي تعرفها كافة المنطقة، وفي ظل كذلك الحالة التقلب والاختلال الهيكلي الكبير جدا الذي يعرفه الاقتصاد الإسرائيلي.
كانت هذه مداخلة أستاذ الاقتصاد في جامعة الصيف الدكتور فارس هباش. حذر مسؤول في البنك الدولي من احتمال إفلاس أوكرانيا لأن المالية العامة لكييف في حالة كارثية والبلاد تعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير، موضحا أن أوكرانيا قد تتعرض للإفلاس في العام المقبل ما لم تتفق الدول الغربية على شطب أو إعادة هيكلة الديون الأوكرانية. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي:
من المعلوم تماما أن أوكرانيا تشهد عملية تدهور اقتصادي كبير جدا، وأن هذا التدهور الاقتصادي سيكون له انعكاسات سلبية على الحكومة الأوكرانية وعلى المجتمع الأوكراني، إذ أن المجتمع الأوكراني سوف ينتفض ضد الحكومة الأوكرانية التي أدخلته بنفق الأزمات والمشاكل الكبيرة مع روسيا، وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى انهيار الحكومة الأوكرانية، هذا أولا، وثانيا سوف يفاقم من الأزمات الاقتصادية على المستويين القريب وعلى المستوى البعيد، بالإضافة إلى ذلك تكبيل أوكرانيا بالكثير من الديون الخارجية التي سوف تجعلها رهينة حقيقة للدول المقرضة لها. يضاف إلى ذلك أن هناك أيضا أزمة كبيرة سوف تكون في أوكرانيا، أن عمليات الإصلاح الاقتصادية لن تكون بشكل سهل إطلاقا، بل سوف تكون صعبة جدا، خصوصا وأن عملية تضرر الاقتصاد الأوكراني أصبحت كبيرة جدا، وهناك كثير من الأزمات المتشابكة في أوكرانيا منها التراجع الاقتصادي وكذلك انخفاض المستوى الصناعي والمستوى الزراعي، يضاف إلى ذلك هناك حجز كبير في المالية العامة، كل ذلك يلقي بظلاله على الاقتصاد الأوكراني، مما يجعل عملية حدوث نهضة اقتصادية وتعافي الاقتصاد الأوكراني على المستوى القريب والمتوسط بعيدا جدا، بل هناك كثير من الاحتمالية للمزيد من الانهيار وتفاقم أزمات الأوكرانية الاقتصادية.
وتوقع الحلبوسي إفلاس أوكرانيا العام المقبل على أكثر تقدير.
بالتأكيد من خلال المعطيات الموجودة على أرض الواقع حاليا، أن العام القادم سيكون انهيار كبير جدا، وأن أوكرانيا تعول على الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى المساعدات من أجل أن تسد العجز، ولكن أنا أتوقع بأنها لن تنجح بهذه الخطوة، كون بسبب التخفيض الائتماني لأوكرانيا سوف لن تحصل على هذا الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك المساعدات وإن حصلت فإنها لن تكون بذلك المستوى الذي يساعدها للتغلب على العجز المتولد لديها في الموازنة، كونها حقيقة أصبحت عبئا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي هي بالأساس تعاني من أعباء كبيرة، لذلك أوكرانيا حقيقة تمر بمنعطف خطير جدا، وهذا المنعطف سيؤدي إلى انهيار كبير للحكومة الأوكرانية وإلى الاقتصاد الأوكراني. أما العام القادم عام 2025 سوف تعاني كثير من الدول بما فيها حلفاء أوكرانيا من انهيارات اقتصادية، خصوصا الولايات المتحدة تمر بمنعطف كبير، لذلك أوكرانيا جعلت من نفسها مرتبطة حقيقة باقتصادات هي أساسا تعاني من أزمات، لذلك سوف يكون الانهيار حقيقة حتمي جدا في العام القادم ما لم تحدث هناك معالجات، والحقيقة إذا تتبعنا الواقع لا توجد أي معالجات، لأن أوكرانيا حقيقة كما ذكرت لك تعلقت بالوهم، وكذلك تحول على المساعدات وعلى الاقتراض الخارجي، وكل الأمور تشير إلى أنها لن تحصل على تلك المساعدات التي سوف تؤهلها للتغلب على أزماتها، لأنها أصبحت حقيقة اقتصاديا وماليا غير موثوقة لمنح هذه القروض التي لكي تخرج من أزماتها، كونها لن تستطيع حقيقة من إعادة الديون لتلك الدول. نعم.
نهاية حلقة قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك موسكو، إلى اللقاء.